ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نشكر أولا مقام وزارة الشؤون الإسلامية بما قررته من هذا البرنامج الفذ لبيان فضل الفضيلة في الإسلام ووجوب حراسة العفة بها، من سلسلة محاضرات مختلفة في هذا المضمار، منها هذه المحاضرة التي بعنوان ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأقول أولا مهنئا من حضر مجلس العلم ليستفيد ويفيد ويجتنب بالعلم نار رب العبيد، نار رب العبيد سبحانه وتعالى، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وأثني على شخص أراه الآن قد أبعد شخص ليحل في الفرجة، وهل هو فعلها فطرة وسجية أم قصدا؟ فعلى كل حال من فعله وأراد بذلك وجه الله فإنه سيكون إن شاء الله متوعد موعود بالجنة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، يعني خرج المسجد نسأل الله العافية ولم يجلس الذكر زهدا فيه، فدخل ثلاثة نفر فأقبل اثنان منهم وذهب الثالث، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، مثل الأخ الذي رأيته قبل قليل تلطف مع شخص ابعد كذا ثم سد الفرجة في الحلقة جزاه الله خير، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول وهو الذي سد الفرجة قال: أوى إلى الله فأواه الله، قال عيني من شراح البخاري أن يدخله الجنة، الله أكبر عمل يعني قليل سبحان الله وأجر كبير. والله أنه ما حفر في سبيل الله الخنادق وضرب بالمدافع والبنادق، جلس يسمع العلم. قال شيخنا ابن عثيمين: والذي يجلس في حلقات العلم ويستمع للعلم أجره تماما مثل مجاهد يعني ولو في الصف الأول. قال الشيخ: إنه يبعد عندي يعني أن الرب لما قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لو قلنا أن الجهاد أفضل من جلوس الطلبة طلاب العلم الذين يسمعون كلام الله والرسول ليعملوا به وينجوا من عذابه ويدخلوا جنته ويرضونه سبحانه بالعمل الصالح الصادق. قال: فحينئذ يعني من يبقى في حلقات العلم؟ كله يقول سنجاهد. لكن لما قال ينبغي أن يجلس طائفة يتفقه في الدين ويبينوا أحكام العبادات كالصلاة والصيام ومتى تكون البدعة والتعامل كيف يكون مع أهل البدعة والتعامل مع ولاة الأمر وقسمة الغنائم لو ثبت الجهاد الشرعي الصحيح بشروطه وغير ذلك. فقال: هؤلاء لا بد أن يكون لهم من الثواب مثل المجاهدين، من غير يعني ضربوا بنادق ولا يحفروا خنادق. فالله ثم هذا الرعيل الصالح من طلبة العلم الصادق، لولا الله ثم هم لخربت الديار كلها. يعني تجي طائفة من الناس يجاهدون في سبيل الله ما يستشير العلماء كشيخنا الفوزان وشيخنا من قبل بن باز، ويروح يقتل 5 من الأعداء ثم يأتي الأعداء بطائراتهم يقتلون آلاف منهم، والعلماء يقولون لهم ليس هذا الطريق الصحيح للجهاد، هذا يؤول إلى إيش؟ إلى فساد ويؤول إلى سفك دماء من غير مرجح شرعي. المهم العلم يحتاج إليه في كل شيء، في الجهاد، في صيانة الأعراض، في حفظ الدماء، في إصلاح أمر العبادات كالصلاة، لابد من العلم فهو ضرورة. ومن ترك العلم فقد ضيع طريق الآخرة. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث الذي من حديث الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق إليه الجنة. فالعلم الذي تسمعه في حلقات العلم من معلمي العلم وتقرأه في الكتب عن كبار المصنفين من أهل العلم ترى هي خارطتك إلى الجنة. لو تركت هذا العلم وعرضت عنه زهدا فيه ستضل طريقك الجنة، وسيصيبك من نصب الدنيا شقاءها وعذاب الآخرة ما يصيبك. من جنس النصارى الذين لما تركوا طلب العلم أي شيء حصل لهم؟ آخر أمرهم تبعوا بولس الذي قال لهم: من المسيح والله، المسيح ابن الله، وتلاعب بدينهم كما ذكر ابن تيمية. فيقول سفيان رحمة الله عليه: من ضل من عبادنا قرر، قال: أنا مالي ومال العلم وحلقات العلم، أنا أصوم رمضان وحج البيت الحرام وأصلي وأصوم، لا أطلب علم. قال الإمام جد محمد الوهاب: الذي أخشى على هذا الذي يسلك الطريق إلى الله بصوم وصلاة ولم يطلب العلم، الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما هو السلاح اللي حارب به الشيطان والبدع والضلال؟ العلم. فلو أنه زهد فيه وتركه ضل الطريق. كشخص قيل له: لن تصل إلى مبتغاك وإلى البلد إلا بهذه الخارطة، ترى موجودة في سوق كذا، فكسل أن يذهب إليها، فقال: أذهب ربنا يوفقني. فلا شك أنه على جهل وعلى تيه، لن يظفر بالمطلوب، لأن التوكل لا ينافي السبب. فالسبب لدخول الجنة بعد التوكل ما هو؟ العمل الصالح. تلكم الجنة التي ورثتموها بما إيش؟ بما كنتم تعملون. أو أخذ خريطة وشاف فيها رموز لم يفهم كيف يقرأها ولم يجلس المختص بالخرائط، قيل له المختص ترى في شارع كذا، اذهب إليه واسأله، فكسل أن يذهب إلى مختص يشرح له الخريطة، فقال أفهمها يفهمني الله إياها، فيريد أن يفهمها بالعشوائية كذا سيصل. كذلك من عنده في البيت كتاب الله وعنده تفسير ابن كثير وعنده المغني لكن ما يقرأ فيه ولا يجلس العلماء يفهموه، هل يصل؟ لن يصل. قال ابن تيمية ولو قدر أن قوما أهدي لهم كتابا في الطب لو قرأوه وفهموه عالجوا أنفسهم المرضى ونجوا من الأمراض الفتاكة، لكن بقوا هكذا، أبقوا الكتاب لم يترجموه ولم يفهموه، أينفعهم؟ ما ينفعهم. كذلك يكون بكتاب الله يكون أهم شيء عندك أنك تحفظه وأنك يعني تتقن حفظه بالقراءات العشر وبالمقامات، ثم لا تفهم ولا تعمل به. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من عيرهم الله حتى لا نكون مثله مثل بني إسرائيل، هم الحفظ لكن فهم ما يفهم، فكيف ينجو؟ ولذلك في فضل العلم بيّن لنا النبي آخر الزمان وأن من إشراط الساعة أن يقبض العلم، يموت العلماء ويظهر الجهل ويظهر الزنا، فواحش ما تظهر عند خلو الأرض من العلماء، إذا خلت الأرض من العلماء الذين ينكرون أسباب الوقاع المحرم من الفواحش حينئذ يظهر الزنا ويظهر شرب الخمر، فهذا يدل على فضيلة العلم وأنه يحرس به العرض ويحرس به تحرس به الأموال والأنفس والثمرات، وأعظم ذلك الدين نفسه يحرس بالعلم، فمن أضاعه أضاع العلم أضاع الدين كله، وكان من جنس النصارى أضاعوا دينهم تبعوا بولس فعبدوا المسيح من دون الله لجهلهم واتباعهم القصص والمواعظ وتركهم التعلم للدين الحق الذي جاء به محمد الذي جاءت به أنبياءهم عفوا، كما روى طبراني في معجمه من حديث خباب قال رضي الله تعالى عنه إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، قال شيخنا محدث العصر نصر الدين الباني لما اشتغل وعاظهم القصص والحكايات وأخبار التائبين والتائبات ونحو ذلك وتركوا تعلم التوحيد شروط لا إله إلا الله متى يكون شرك الألوهية في الخوف والمحبة، تركوا تعلم التوحيد يعني تعلم العلم، مش حصل لهم؟ هلكوا في الشرك كقوم نوح، تنسخ بينهم العلم فعبدوا الأصنام كما قال ابن عباس اتخذوا تصاوير لمشيختهم انشطوا إذا رأوا يعني العبادة، فلما هلكوا وتنسخ العلم وجدوا في وقت ما حد يبين ما معنى التوحيد معنى لا إله إلا الله أسباب الوقوع في الشرك، حينئذ عبدوا تلك الأصنام وخلدوا في النيران عياذا بالله. إذن لا أعصم للناس من الفواحش بل من الشرك مثل العلم النافع، وسنتلو الليلة بعضا من العلم النافع لا كله، الوقت لا يكفي لذكر كل ما نحفظه أو ما يتيسر في هذا الباب، الأمر يطول، لكن سنأخذ الأهم في الأهم في ما جاء في الترهيب من القرآن والسنة في الفواحش والزنا وعمل قوم لوط ونكاح المحارم ونكاح البهائم وغير ذلك. مقدمة لهذه المحاضرة، اعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا نكون مثل البهائم، بهائم يا إخواني ركب الله لها شهوة ولم يركب لها عقل فتصنع ما يكون على هواها ومشتهاها، فترى القط يركب أختها نعم وربما أمه، وترى يأكل لحم لم يؤذن له به نعم، يأكل لحما يسرقه في المطاعم ويركض به ولم يؤذن له به، ويعتدي على القطط ويقاتلهم من غير عقف. هكذا تشوف قط أمام قط يهيجان ويطيران ويضرب بعضهم بعض ويعض بعضهم الآخر ويطلع منهم الصراخ، تنظر ليش فعلوا كذا؟ ما لهم عقل. ليش اعتدى على لحمة اللحمة لهذا الشخص؟ راح يغسل يديه فأخذ اللحمة وهرب بها، ليست له. طيب ما له عقل. فنحن بنو آدم، بني آدم ركب الله فينا عقل لنميز ونتبع الحق. وذلك ندم الكفار وأهل النار لتركهم العمل مقتضى العقل والشرع، فقالوا في سورة تبارك، وقالوا لو كنا نسمع وإيش أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واختلف العلماء أين العقل، فقيل في الرأس وهو اللي يسمونه المخ، وقيل في القلب وهو الصواب، كما قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى التي في الصدور. فهذا مصدر العقل، وقد تكون الميكنة والعصب ونحو ذلك هنا، ثم مصدر التفكير والقرار هنا. المقصود أن المصدر هذا قيل في القلب، لذلك إذا أشرت فلا أقول فلان عنده عقل، قل فلان عنده عقل، فمحله على الصحيح القلب، محل العقل. وكيف يسمى الشخص عاقل؟ والفتاة كيف نعرف أن هذه الفتاة عاقلة؟ فحينئذ يتسابق عليها أهل الفضيلة يتزوجوها ويتقدم لها بأغلى المهور. كيف يعرف أنها عاقلة هذه الفتاة وأنها مربية للأولاد ستكون وستحمل اسم أولادها، يحملون اسم العائلة كما يقال بلغة العصر، واسم الإسلام هو أعظم. العقل سمى عقل من الربط، قال النبي اعقلها وإيش وتوكل. نعم اعقلها إيش وتوكل. فالعاقل هو اللي يعقل يضبط نفسه، فلا يتصرف تصرفات في دينه ودنياه، لا يحسب إيش عاقبتها وما وراءها، صاروا كذا عشوائي. طيب أنت أخذت ساعة لذة الآن بالفاحشة وتعرفت على الفتاة واستدرجتها وأعطيتها من الرسائل ما ميل قلبها وأعطيتها من الهدايا ما وقعتها بالحرام والفاحشة، حينئذ ما العاقبة لك ولها؟ ما العاقبة يعني؟ قال الله تعالى في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في أصدق من الله قيلة ساء سبيلا، يسوء سبيل الزاني أول ما يزني، تتلخبط حياته، يفتقر ويظلم وجهه، ويبقى في قلوب الناس مهما تملق لهم بغضته، وإنما يكلمونه كالمجاملة لأن يريدون منه الظاهر مما ينتفع به منه، من وظيفة، من زمالة في العمل إلى آخره. يلقى في قلوب الناس بغضة الزاني والزانية عياذا بالله. في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، إن الله إذا أبغض عبد، طيب ما الأشياء إلا تجعل الله يبغض العبد من الأشياء؟ الفواحش. فإنه جاء في الحديث لا أحد أغير من الله من أن، كان في صحيح البخاري قصة الكسوف لما خطبهم النبي، لما خافوا بالكسوف أعظم ما خوفهم من أعظم ما خوفهم به فاحشة الزنا، يختلط بها الأنساب ويكون بها عياذا بالله المصير المظلم السيء الذي لا يعرف آخر عاقبته ما هي من الحيرة، ولا شك أن تكون ساء سبيلا. لا أحد أغير على الله من إيش؟ من أن سبحانه من أن يزني عبده
أن يزني عبده أو تزني أمته، فإذا فعل ذلك كان ذلك مما يجعل الرب يبغض هذه الفتاة أو يبغض هذا العبد أنه زنى ولم يحترم العفة الشرعية التي أمره الله بها سبحانه وتعالى. فأسوأ أو أقبح بها من عاقبة أن يبغض الله هذا العبد، ينادي ويقول لنا أو تأتي الدكتور النفسي من أو من يأتي الطبيب النفسي من واقع الفواحش يقول كل شيء لا أجد فيه تسلية دكتور، أنا مصاب بالاكتئاب إلى آخره، ولا يذكر الدكتور أنه واقع الفواحش. إذا الدكتور يبنجه بما يسمى الدواء النفسي الذي لا يخرجه من هذا المرض فواحش. أتدري المرض الحقيقي ما هو؟ أن الذي في السماء أبغضك فجعلت تتقرب إلى الناس يتباعدون عنك، العدول، لأن الناس الأهل البدع سيكرهون أهل السنة، نتكلم عنهم، نتكلم عن العدول، هم شهداء الله في الأرض يزنون الشخص ميزان العدل كما قال شيخ ابن باز أنتم شهداء الله في الأرض، أي العدول منهم وليس كل أحد. قال جبريل إني أبغض فلانة، الفتاة فلانية يعني قد بلغت الحلم فيحصل عليها البغضة من الله، أو الفتاة فلان أو الشاب فلان، يا جبريل أنا أبغض فلان، سبحان الله يسميه لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الرب الأعلى يسمي فلان وخلق كل شيء ويسمي فلان عند ملائكته، يا للفضيحة يا للفضيحة يا الله، إني أبغض فلان يا جبريل. وجبريل كان صاحب قوة القلوب بالوحي، صار يعرف فلان بإيش، يعرفه بأنه قوام ليل صوام نهار متبع للرسول، وش وصل إلى علمه من الله؟ جبريل ما يعلم بقدر ما يعلمه الله، ولا فلان بفلان إني أبغضه، سلم جبريل إنه البغض ما يكون إلا مرجح شرعي والله يعلم ليش أبغضه، فأنا أبغض مثله كما أمرني، فيبغض جبريل. وينزل جبريل للملائكة قال إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه لا إله إلا هو، فيتبغضه الملائكة، يا للفضيحة في السماء كلهم، نعم هذا كله يجري والشخص غافل مع مكالماته وسهراته الحمراء ومع دخانه ومع الحشيش والمخدرات والنساء، وتارة في أحضان هذه وأخرى في أحضان تلك، والذي في السماء ساخط عليه، لكن موت القلب يقول ابن القيم إيش؟ ما ابتلى الله عبد إيش؟ بعقوبة أشد من إيش؟ من موت قلبه، خلاص ما يشعر أصلا، نسأل الله العافية، ما يتألم للمعصية، يفعله ويضحك، بل لو حد عرضه فيها سبه، نعم عجيب. فيوضع له البغض في الأرض، وحينئذ كيف يقوى إيمان هذا الشخص الذي جاف عنه العدول؟ وإذا جاء خبر عند الناس من العدول، شوف أحجموا عن ذكراه وعن وصله، فكيف يثبت على التوحيد؟ وقد جفاه أهل التوحيد وما أرادوا منه إلا نفعا ممن كان مثله، هم يصلون المرء عدي الخليل، فكيف يثبت؟ ألا ينتظر من هذا يوم من الأيام إن لم يرجع ويتوب أن يقع في الشرك بعلام الغيوب أو الإلحاد؟ أليس كذلك؟ فإن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن يا عباد الله، ما خلقنا الله لنكون كالبهائم تصنع ما تشتهي، ركب فينا عقول وارسل لنا رسل وجعل النفس لوامة تلومنا على ترك الخير على فعل الشر، وجعل لنا لمة ملك وانزل علينا القرآن وركب فينا فطرة، فكيف نعاند هذا كله ومن من شيء في الكون ليسبح بحمده؟ فكيف نعاكس هذا التيار كله ليقع الواحد منا في هذه الموبقة المهلكة الفواحش؟ ويكفي أن من أعظم تهاب الإيمان والتوحيد عن القلب الاستمرار في الفواحش، ولو فاحشة واحدة فقد تهلك العبد بكفر أو إلحاد. وما أنتم عن قصة برصيصة ببعيد؟ أليس لما استزله الشيطان بالزنا والفاحشة كان عاقبته أن سجد للشيطان؟ إذن قد يستدل الشخص الشيطان بالفاحشة ليوقعه في الشرك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقصته قد ذكرتها بالأمس فاختصرها اليوم لعلها تكون فيها عبرة ولكي نسعف بها سمع من لا يسمعها، فكلنا نحتاجها والله. هذه القصة والله ما أحد يعني منا يقول أنا عندي إيمان جبريل وميكائيل. كلنا ينبغي نخاف النفاق على أنفسنا ونخاف على أنفسنا الزلل. هذا المعجب بنفسه اللي يقول أنا عندي في الثبات إيمان جبريل على طرف حلقة، قال ابن أبي مليكة فيما رواه البخاري معلقا عنه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما كان أحد منهم يقول أنا عندي إيمان جبريل أو ميكائيل، خافون على أنفسهم. سبحان الله العظيم، كيف يأمل الإنسان على نفسه إذا وقع هذه الفاحشة كما سيأتي من الكفر حتى، كما قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، فقد يؤول به الأمر إلى الخروج من الدين كما فعل هذا، كما فعل الشيطان برصيصة. خرج أو ذكر ابن عباس أن رجلا عابدا كان اسمه برصيصة يتعبد في صومعة 40 سنة، تحير الشياطين في إغوائه، لكن كان ينقصه كما فهمت من قراءة القصة ينقص العلم، فكان مشتغل بالعبادة والقرآن دون يطلب العلم عند أهله الراسخين. انظر كيف تلعب به الشيطان لما رآه جاهلا عابدا، فباسم العبادة باسم الطاعة أدخله في الفاحشة، ثم أخرجه بها من الدين كله وسجد الشيطان. فحينئذ قال رجل من الشياطين متخصص في إغواء العابدين، قال: دعوه لي فسيكون يعني هلاكه بالمعاصي أو الذنوب ثم الشرك على يدي، اتركوه. فذهب هذا الشيطان يصرع أهل البلد من شابات وفتيات وكهول وصغار، فإذا تخبط عليهم الشيطان في المنزل، تعرف البيت اللي فيه مصروع، تعرف يعني مشكلة، قالوا أو نادى الشيطان فيهم: فيه برصيص عابد. قراءة مباركة وعنده رقية، فمن يذهب إليه ويتمتم بقراءة آية أو آيتين إلا خرج الشيطان ورجع أحسن ما يكون إلى بيت المصروع. فقعد بهم على هذا فترة حتى يتثبتوا أو حتى ينتشر فيهم صيت برصيصة وأنه رجل راقي جيد يشفي الله على يديه. انتشر صيت، ثم أن الشيطان ذهب فصرع أحد جميلات الأرض، فتاة لكن كانت بنت أحد الملوك، فصرعها عليه من الله ما يستحق. ثم طافوا البلدان فدلوهم الناس على ما انتشر من خبر برصيصة. الشيطان ينشر الشيء ويستريح بإيش بعده؟ بنشر الناس في تويتر، هو أول من يفعل، هم يخلي الناس جوش له. والله الآن خلاص استراح، فعل فعلته وخلى الناس هم اللي ينشرون إيش صيط برصيصة. طبعا أخوانها من الأمر من أهل الجاه، الأمراء والأبناء الملوك ذهبوا يسألون من يعالج أختنا، فدل على برصيصة. هنا بدأ يتنعنش الشيطان، عرف أنه قرب من الفخ برصيصة، كان به هنا كذلك، كان كذلك. فجاءوا يتفاهمون معه إن أختنا أصابها بس، وسمعنا عنك الخير، يعني ها اقرأ عليها. قال مالي ولها، وأقبل على عبادته وأعرض عنها وقام يصلي. لما قال يصمت استغل الشيطان جهله أن قراءتك الآن عليها خير يعني ولا شر، مصروعة وتعبانة. نعم طيب، أين الشر الذي نلاحظه؟ الخلوة. يقول عمر بن عبد العزيز لا تحفظ، لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن وحدك أنت وياها، لأن ما خلى رجل امرأة إلا كان إيش ها شيطان. هذا ما كان يعرف، هذا هو ما كان يعرف. قلت كما آخر الزمان يموت العلماء ما يعرفون الناس أسباب الزنا وقتها، يتساهلون فيقعون في الفواحش، واضح. فهنا أتى إليه الشيطان من الجهة اللي يحب برصيصة، وإن هذا فيها فك لأسر الشيطان، اقرأ عليها يا برصيصة، ويصلي ويوسوس له في الصلاة. قال أما جربت نفسك يعني؟ كم يقعد معك المصروع لما يجيبونها له؟ آية آيتين يخرج، وهذه المرأة تكون غيرهم يعني؟ اقرأ عليها. طيب الأصل اللي يطيع الرسول في ترك الخلوة اللي هي مبدأ الفواحش وتعسير الكلام وغير ذلك، طيب وش يسوي الآن؟ كان يجيب محرمها ويحسن غطاءها كما يفعل الصالحون من الرقاة، ثم يقرأ من غير فتنة ولا لا هذا ولا شيء سواه، خلاها إيش؟ خلاها في الخلوة تلك، ولباسها ما شدوا عليها، وبدأ يقرأ، فظن أنه آية وآيتين ويخرج ويتخلص من شره. كذا الشيطان وسوس له، وأنك تفعل خير الآن باسم الخير، انظر ماذا أوقعوا فيه، فخ باسم الخير و يعني إسعاف الملهوف وتفريج المكروب، انظر ما فعل به. قرأ برصيصة، أول ما قرأ برصيصة نعوذ بالله اشتد الشيطان في داخلها، هو يسكن في سمعنا في قاعة نخاع الشوكي، وكان المهم يصير له قوة في السيطرة للمزروع معروف، فاشتد عليها حتى بان شيء من ايش من مفاتنها، فوثب عليها فوقع بالفحشة، فصار في صدمة عنيفة لم يكن يتصورها يوم، وينظر هذه القاذورة كيف اقترفها لا يكاد يصدق. لكن قال له الشيطان في أمر أشد عليك من هذا اللي وقعت فيه، يعني قتلك إذا جاء أخوانها يسألون عنها، فاقتلها خلص منها حتى إيش تمحو أثار هذه الجريمة. فقتلها ودسه وراء الجبال وحفر لها وأخرج لها شيء من فستانها كما قيل أو ثوبها، وذهب أخوانها يسألون عنها، يسألون أين كذب. الآن شوف كيف الزنا يجيب، ساء سبيله، ما كان يكذب أول صار يكذب، يقول ما أدري وين راحت، ما كان أول يكذب، يفسد القلوب الفاحشة تفسد القلوب، أي خان الأمانة أمنوه المهم فبحثوا عنها، فلا شك الشيطان إذا يريد إذا أراد الشر ساعد حتى في الأمر، ولعله دلهم ابحثوا هنا وسوس 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 أين وصلوا إليها، شوف ثوبها طلعوها جثتها أماطوا عن وجهها عرفوها أختهم، فأتوا صلبوا، ولما أرادوا قتله قال له الشيطان إيش؟ قال له الشيطان أطير بك من هذا المكان تسجد لي سجدة، فسجد فقتلوه ساجدا للشيطان. وهنا قال الله في مثل هذا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين. إذن على المسلم أن يعرف لأي شيء خلق، خلق لعبادة الله وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق عبد شهوته كالبهيمة، ركب فيه عقل، أرسل له رسل، أقام له الحجة، أعلمه في القرآن فضائع هذه الجريمة وما تقول إليه، كما قال علماء اختلاط الأنساب والأمراض وما كانت إيش كما جاء في الحديث، وما أعلن قوم الفاحشة حتى أعلنوا بها، ما فعل قوم الفاحشة حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كنتم تسمعون بالإيدز؟ ما كنا نسمع، صرنا نسمع. كنتم تسمعون بالهربز؟ نعم، ما كنا نسمع، صرنا نسمع. كنتم تسمعون بالأيبولا؟ ما كنا نسمع، صرنا نسمع. إذن صدق رسول الله. فحينئذ لابد أن نطيع الله في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على توحيدكم إفرادكم الله بالعبادة، أي لا تشركوا فتذبحوا لغير الله أو تلحدوا وتكفروا وتسجدوا للشيطان أو تعبدوا الأضرحة من دون الله. فمن أسباب المحافظة على التوحيد بعد إقامة الفرائض كالصلاة وصوم رمضان وبر الوالدين وصلة الرحم ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد سمعتم في مثل هذه القصة كيف استزلوا الشيطان بالفاحشة ليوقعوا في الشرك أو في شرك بالله والهوى والسجود للشيطان، بدأ به له بإغرائه بالنظر حيث ما رقاها هو مغبر عينيه، نظر إلى مفاتنها ثم قفز عليها وزنى بها، فكان عاقبته أنه قتل مصلوبا ساجدا للشيطان، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كل من فرض حالة طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان أعظم ما يريد أن يستدلك به الزنا ليجعل ذلك قنطرة لإيقاعك في الكفر. تعرف كيف الزاني يبدأ أوقات الصلاة إذا زنى ونام بالحرام وسهر مع امرأة ونام بالحرام تفوت صلاة الفجر، يغتسل اغتسالا شكليا لا للجنابة للنظافة وينسى الجنابة، حتى ربما لا يصلي الظهر بعد يومين يتذكر فيه صلوات يرجع لها ويتلخبط، ويبدأ شوي شوي يترك الصلاة شوي شوي ينقص إيمانه، إيمانه ينقص، يبدأ يسرق في الشركة اللي هو يشتغل فيها شوي إلين يضعف إيمانه بما ساء سبيله من معصية إلى معصية، من كذب إلى عصابة، من مبدأ الزنا، في آخر الأمر يخرج من الإسلام بالكلية، قد يخرج من الإسلام بالكلية. والله أمرنا بمحافظة على التوحيد الذي خلقنا له، فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في المحافظة على التوحيد ترك الفواحش، نعم ترك الفواحش. في آخر الزمان يموت العلماء، يظهر الجهل، يقبض العلم، يظهر الزنا، وفي وقتها ولو بعد حين تعبد اللات والعزى، فقد يكون من قنطرة عبادة اللات والعزى مرة أخرى انتشار فاحشة الزنا. لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، فقد يكون من أسباب ذلك ما حصل لبرصيصة ونحو ذلك. فإن هذا كما قال السلف الكبائر، كما قالوا في البدع كالخروج على الأمر، قالوا قنطرة الشرك، قنطرة الكفر البدع، وأشدها بدعة الخوارج والإثارة الناس على ولاة الأمر، كذلك قالوا قنطرة الكفر الكبائر كالزنا. ولكن لا شك البدع أشد، وذلك كان النبي يقول إيش يقول صلى الله عليه وسلم، قال يقول في الخوارج اقتلوهم لئن فيتهم لقتلنهم كلاب النار، وقال في ولاة الأمر إذا قصروا قال انصحوهم سرا وقروهم إذا نصحتمهم. فدلنا الفواحش أن البدع ومذهب الخوارج أشد من الفواحش. طيب، فحينئذ قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما معنى ذلك؟ كما قال قتادة وغير المفسرين، ما بطن بالسر، كان يسر الرجل لامرأة يعشقها وينظرون لبعض لعورات بعض في النقال، ثم الموعد، ثم الفاحشة سرا إلى آخره. ولا ما ظهر منها وهو الإعلان بها علنا، فيصبح كما تعرفون عند من يعلن بالفاحشة يظهر مثل هذا في الشوارع، كما جاء في الحديث في آخر الزمان عندما تموت الفضيلة بالكلية، يعني يأتي الرجل المرأة في الشارع في الطريق، فيكون أمثلهم وقتئذ فيهم يعني ذرات من الإيمان، أمثلهم إيش يقول؟ يقول لو رأيته، ما ينكر عليه، يقول مهما كان ما نقول لك لا، حر يعني، بس على الأقل ورا جدار ولا شيء، نسأل الله العافية. هكذا آخر الزمان لما تنتشر الفاحشة ويعلنوا بها يكون أمثلهم طريقة يتسافدون كالحمر، فيكون أمثلهم من يقول لو رأيتها عياذا بالله. قول الرب سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش كقوله ولا تقربوا الزنا، أي اتركوا كل الوسائل المؤدية لهذا الوقاع وهذه القاذورات المحرمة، الزنا، سواء كان ذلك عمل قوم لوط أو حتى زنا المحارم كما سيأتي. اتركوا كل الأسباب التي تؤدي بكم للوقاع المحرم. سبحان الله، بعث الله نبينا محمد وكان ينتشر في الجاهلية الفواحش، حتى أن النساء والرجال يطوفون عورات حول البيت. نعم يعبدون الله بالطواف، لكن هل يمتنع عندك أن يشتهي الرجل منهم امرأة عارية أمامه ثم يذهب بها؟ لا يمتنع ذلك. فالسفور بمعنى التبرج وإظهار الزينة المحرمة وترك الحشمة والحجاب من أعظم الأسباب للوقاع المحرم والتشهي. كيف؟ المرأة في نفسها وهي تتزين للخروج وتبرز مفاتنها تحس أن الرجل له مقصد من هذه المفاتن، فكلما رأت رجل عرفت بطبيعته البشرية أنه سينظر لتلك المقاتل فيها، فهي نفسها يقع في نفسها شيء من الشهوة عندما ينظر إليها رجل، فحينئذ يكون هذا سبيل للوقاع، بأن ربما من استحسنته تغريه فيواقعها بالحرام. ولذلك حذر النبي من التبرج أشد التحذير، فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأنهن تسببن في فساد قلوب كثير من الرجال بالنظر إليهن وإيقاد فتنة الفاحشة ليس بها هي بذكراها، يعني ينظر ولا يستطيع عليها هي لأنها لا تريده، فرضا لها مجال آخر أو أنها أخطأت في هذا الباب وتكون مجبلا في عفة عن هذا الأمر، حينئذ أوقدت نارق الفتنة في قلبه ليزاني مثلها يبحث، ولو لم يرها هكذا في التبرج هذا كان ما تاقت نفسه للزنا. فمن أجل ذلك حصل هذا الوعيد الشديد للمرأة المتبرجة لتظهر مفاتنها وعورتها. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومنع من أسباب الوقاع التغنج مع الرجل ومازحته والخضوع له بالقول، وكره النبي المرأة إذا كانت بهذه الأخلاق والجرأة مع الرجال. فروى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، عندي امرأة يعني ابتليت بها ما ترد يد لامس، تمازح كل واحد من الرجال، ما عندها حشمة بحيث أنها تستحي من الرجال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: طلقها، لا تصلح امرأة هكذا جريئة مع الرجال بالطريقة هذه. يعني قال الإمام أحمد: لو كانت تزني لأمره النبي على كل حال، لكن لما قال الرجل: لا أستطيع عندي منها ولد، قال: إذن أبدها. فقال الإمام أحمد: إذن عندها جرأة لم تصل للزنا، لو تصل للزنا ما خلى النبي يقعد معها، لكن عندها جرأة. ومن هنا قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب هي على نيتها درويشة تمازح وتضاحك، لكن ما تعلمت العلم الشرعي الصحيح في هذا الباب، هي على عفتها. هو ايش يقول في نفسه؟ الشيطان يغري بايش؟ يقول: ما مازحت كذا الا تبي يعني. فيطمع الذي ايش في قلبه مرض، فليكن جوابها وكلامها بحشمة لا تكسر ولا تغنج ولا تميل لقلب الرجل. حتى الرجل مأمور إذا ابتلي بالبيع والشراء أن لا يغري النساء بنفسه، لا يجوز ليوقعهن في شبكة الفواحش، حرام عليه أن يتأنق بنية أن يوقع النساء في الفواحش، يتجمل يفتح شيء من صدره أو كذا حتى أو يلبس سلاسل أو شيء ليغري النساء بالفواحش، حرام عليه. قال قحطاني في نيته: لا تظهرن النساء مودة وكذا، فقلوبهن سريعة الميلان. من الخطأ هذا عرف، فمن تلاعب بأعراض الناس سلط عليه من يتلاعب بعرفه. فقال النبي: طلقها. قال: يا رسول الله ما أستطيع. قال: أبقيها. قال الإمام أحمد: لو كانت تزني لما، لكن يظهر كما قال الإمام أحمد وغيره أن عندها جرأة في مزاحة الرجال، وكل من وجه لها مزاح ردت وتضحك إلى آخره. مقصود ما كان عندها حشمة مطلوبة شرعا تمنعها أو تمنع غيرها من التوق للفواحش. الثالث في قوله: لا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا، نهى عن كل وسيلة تؤدي الفواحش والزنا. الخلوة. قال عمر بن عبد العزيز: قال: لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن، لا تخلو بها، لأن الشيطان يكون رسولك إليها ورسولها إليك الشيطان، تريد كذا وكذا حتى تقع الفاحشة، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والهداية. وكنت في بعض البلدان في أحد الجامعات، فجاء طالب يصيح ويشتكي عند أحد المدراء في تلك الجامعة، قال هذا اعتدى على زوجي أو زوجتي، يريد أن يرفع قضيته يعني للأمن أو يعاقب الطالب الفصل. فجاء إلى سكن المتزوجين وما وجده، وعرف من صاحب أنه لا يمانع من الخلوة، وكان عند صاحبه جهل. طيب أنت ما تريد أحد أن يقرب المرأة، كيف تسمح له يخلو بها؟ هذه مصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم ذو محرم ليمنعها، وصدق رسول الله. إذا كان في وسط المجتمع المحرم يخوفك، يخوف غيره، كيف في يعني في الخلوة؟ الأحوج يكون ذلك أحوج وأحوج. يذكرون في بعض السير أن امرأة كانت تخرج ترمي الجمرات بالحج، وكان لها مقلتين ولها يعني جمال، فصار يتغزل بها رجل ويريدها، فهربت إلى خيمتها، فمرة ثانية فطنت، فجابت أخوها السبع المغوار وكانت متعففة، فلما رأى ذاك السافل أخوها معها هرب خلاص تركها وما تعرض لها وهي ترمي الجمرات ولا غيرها. فحذر النبي من الخلوة صلى الله عليه وسلم، إلا في أشياء يعني فيها ضرورة لا يمكن الإنسان أن يقول، كمن يعني يخرج إنسان من الوفاة أو من المرض الشديد اللي كاد يهلك أو الحريق، ما نتكلم على هذه المسألة، نقول في الأحوال المعتادة. الرابع السفر بلا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر كما في صحيح مسلم أن تسافر مع غير ذي محرم. نعم لا يجوز. اختلف العلماء في هذه المسألة، فالبعض قال ما دام مسألة خلافية لا بأس نسهل. قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان لاحظ بالنظر. قال شيخنا بن باز بن عثيمين وفوزان والمفتي العام للمملكة العربية السعودية أيتكبر علماء قالوا لا يجوز على الصحيح ومذهب الحنابلة، ليس لأننا نتعصب لمشايخنا، لأن الدليل دل عليه. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. انظر الدليل الآن، روى البخاري في صحيحه أن امرأة في عهد النبي خرجت حاجة وأن زوجها اكتتب في غزوة، فأصبح الخروج للغزوة حرام، واجب ولا مستحب للرجل اللي عينه الرسول؟ واجب. فجاء إلى الرسول يقول يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وأنا أدي واجب عليه رايح الجهاد، فقاله الرسول اترك هذا السفر واذهب واخرج معها. قال ابن تيمية هنا فيبعد أن النبي ينقله من واجب إلى مستحب، فلا بد له واجب مثله وأشد، ولم يستفصل هي معها رفقة ولا ما معها رفقة. قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فقال على كل حال أخرج معها، فدل أن حتى لو كان معها رفقة لم تنجو، لم تنجو. قال ابن حزم وأبحرنا ثلاث نسويات أو ثلاث من النساء. هذا الآن نواجه مشكلة تؤدي للفواحش، النسويات اللي أرسلوهم ربما أرسلهم يعني الصهاينة والفكر الصهيوني، يتحرر تقول له ما ولي أمر طاعة لك ولا والد ولا زوج، امشي عصفور طيار والله يتسببوا فواحش، يروحون عسكر من النساء شاهي وقهوة ويروحون يطوفون البلدان من غير ولاة أمر، وعندهم سوء ظن بولي أمر بلدهم أنه كابتهم ومتشلون، وقاعدين يفسدون البنات على الناس. أحذروهم على بناتكم، سر من احتكت بها، من التصقت صارت جارة لها، شوف لاحظ سلوك بنتك وسلوك زوجك بعدها، تصبح ما تبي تنام معك، تصبح دائما تسافر هنا وهنا وتقول لك لا تجيني اليوم وما ادري شلون. لا اله الا الله. يقول تقول لمتى تكونين عبده كذا عند شخص يدوسك صباح مساء؟ تحرري، خليك عصفور طيار. دعايات عظيمه لتحرير المراه بهذه الصوره. لا تطيع ولي امر بلد ولا اب ولا زوج. تقول كذا الحياه حلوه، نروح هناك البستان، ونروح هناك شلالات فياغرا، ونروح هناك ونحجز في اي مكان شلل من النساء النسويات. فخطرهن عظيم، والحمد لله لا اشك ان الدوله تفطنت لهن ولها متابعه لهن، ولن يتركن ان شاء الله. طيب، فحينئذ المحرم. قال ابن حزم: خرجنا ثلاث نسويات، أو من النساء عفوا، النسويات ظهرنا الآن ثلاث من النساء فتيات، أو أبحرنا بسفينة، يعني تنطلق من مثلا جدة، لا من يعني من أماكن يقعد فيها الشخص سبوع أسبوعا كاملا أو ثلاثة أشهر عفوا، إلى أندلس، من مصر إلى أندلس، مدري ما أذكر الرحلة كم، ثلاثة أشهر. وخرجنا الثلاث النساء بلا محارم. قال: ما حطت السفينة بعد تلك الأيام من غير محارم إلا البحارة زنوا في كل واحد منهن. يعني كلام النبي ما يمكن يطير في الهواء كذا. قال: لا يحل امرأة أن تسافر معي من غير محرم. كلامه واضح صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة التي جاءت على جواز ذلك عند المالكية وغيرها مرجوحة، كما ذكرت لك فيما نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. منها قال: خرج النساء النبي حاجات لم يذكر عنها محارم. رد ابن حجر قال: كان الراوي بصدد أن خرجنا حاجات بعد وفاة النبي، لم يكن بصدد محرم ولا محرم، لا شك أنه خرج المحرم. واضح؟ طيب، الخامس: النظر. النظر، النظر، وما أدراك من النظر؟ يبتدئه العبد فيتسلسل به الشيطان كما فعل برسيصة، فربما بدأ بالنظر فيسلك بعده سلوك من فجر ثم كفر. فكل نار بدأت من مستصغر الشرر، وكل جبل تكون من مستصغر الحجر. فالنظر، وما أدراك من نظر؟ كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. كل واحد جاء يبكي عند المشايخ: يا شيخ تعبت من الفواحش خلاص. كيف؟ كما جاني شاب قبل فترة قال: كل ما أسلك طريق للتوبة أرجع أنكس، تعبت. والله رحم العبد الذي يأتي فواحش، يضيق صدر، يظنك عايش وليش ليرجع بالتوبة إليه، مثل الشاب الأجان. فقلت له: انظر الأسباب اللي خلتك تستمر في الفواحش. إن كان لك علاقة بعشيقة اكسر قطعها هاتفها وتزوج كما قال ابن تيمية. شوف الأسباب اللي خلتك ترجع لفواحش، عشيقة تعرفها مثلا، أو خلوة مع جوالك، أو أصحاب سوء يذكرونك بها. اقطع كل سبيل يذكرك بهذه المأفونة وهذه القاذورة، اترك كل سبيل يؤدي يذكرك بها. أليس قال النبي للتائب، أو ذاك الرجل للتائب حكى لنا النبي: إن أرضك أرض سوء تذكرك بالقتل هذه، فارحل إلى أرض كذا وكذا، غير، فإن فيها أناس يعبدون الله فأعبد معهم، جالس الصالحين، جالس الدروس، احفظ القرآن. كما بشرنا اليوم في تويتر شخص أشكره حقيقة، أرسل رسالة قال لي كنت أصطحب شخص غارق في الأفكار والضلالات وصرت أصطحبه للدروسين فشيء، فأعلن هدايته له والحمد لله. إذن دروس العلم والحضور ثبات سبب العفة والثبات، تذكير بالله، تذكير باليوم الآخر، تذكير بالعلم، هذا حرام هذا حلال. سمى الله الأحكام الشرعية موعظة، فأصلا تقول للشخص مكروه تلبس الخاتم الحديد، حرام تلبس خاتم الذهب، تقول له حرام طلق زوجتك وهي حائض، هذه نفسها اسمها موعظة. لأنك لما تقول حرام من محرم؟ الله. دائما تسمع في الدروس دائما في ذكر مع الله، الله حرم الله أحل ولا، هذه موعظة سماها الله كما في سورة الطلاق أو سورة تحريم، موعظة. لم تجد في الدروس تسمع الله حرم الله حرم، فيثبت الإنسان. والذئب يأكل الغنم قاسية، مدام مع جماعة وإخوانه ويذكرونه ويذكرهم ثابت، يروح أو تروح الفلات الوحدة من غير صالحات تراجع معهن القرآن ودروس العلم في التوحيد في منهج السلف، تظل تخرق إما في الشهوات والشبهات. إذا ذكرنا النظر، كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام، سهام من غير قوس ولا وتر. وصدق الله إذ قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات إيش يغضضن، بعض النساء تقول أنا مثل الرجل أطالع كما شئت، واتبع هذا الرجل الوسيم واتبع العورات واتبع أنا امرأة. لا، الله أمر الرجل وأمرك أنت بغض البصر. أي والله، لا، في آية واحدة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهم. نعم، وكان يوسف عليه السلام أوتي جمال كالبرق كما قال ابن كثير في دار النهاية، كان يخاف ويبيع يشتري على فتة النساء، فكان يجي يسوي طبعا عنده الحطة تشبه هذه العمايم أو شيء من خرق على رأسه، يبيع ويشتري ويبعد وجهه خايف أن تنظر إليه مرة تفتتن. اليوم بعض الشاب الله يهدي يجاورون بالمعصية، يجلسون مع بعض، والله وشافتني وأشرت لي وجاءت معي لا إله إلا الله، ويروح وربما حط مكياج وحط كذا يفتن نفسه في في الأسواق وفي البحار لأجل يعجب من يعجب به ويواقع الفاحشة. شوف الفرق بين يوسف وبعده عن الرذيلة، استعصم واستعف. قالت لما قالت هيت لك جمال ومركز والرياسة، قال إني أخاف الله إنه ربي أحسن مثواي. فرفعه الله بتركه بعفته. فالشخص إذا قامت مقتضيات الفاحشة وتركها لله عوض الله خير، إما رياسة ورزق وإما زوجة حسناء أو زوج وسيم يتزوج هذه الفتاة اللي تركت البصر في الرجال. فالمقصود إنه من ترك شيء لله عوض الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. إذن الشأن في غض البصر لكي لا يتعاطى الشيطان خطواته معك أيها الشاب فتقع في المحظور. غض بصرك يا أخي، غض بصرك. ليس غض البصر عن المرأة الفاتنة لأخرج مفاتنة بالشوارع والسواحل، لا، حتى عن النقال، هذا صار رفيق سوء الآن يدعو للفواحش إذا ما انتبهت له، كل شوية دعاية شريط تعرف عليه ولا امتنع عنه، لا يكون عندي مانع من أن أقول. مو بعيد على الأعداء اللي يدخلون المخدرات، اللي يدخلون خلال النقال إيش صور كاسيات عاريات حتى إيش نفتن ويفتن عسكرنا المسلم ويصيرون ضايعين في الشهوات حتى يصيروا. نعم، نسأل الله العافية. كما قال رجل من ملوك الرومان قال له قال هؤلاء عجزنا فيهم المسلمين. قال لهم مستشارو عجزت لهم، تعرف ليش؟ متمسكين بدين محمد لن يغلبوا، لكن إن أتيتهم بما يذهب هذا عن قلوبهم نفعك ذلك وانتصرت عليهم. انشر في كل مكان، انشر في كل مكان من تتبذل وتتبرج، ولا تمتنع عن أي إنسان أخذ بيدها، لا تمانعه ولا تصنع له أي شكوى أي شيء، لا يمتنع. فانتشرنا على أي صورة، يبعنا ويتعرفنا، وحتى لما غرق ذاك المجتمع في هذا الأمر استطاع أن يفتح تلك البلد لصالح الكفر. فحينئذ على أهل الإسلام أن يعرفوا فضل الفضيلة في الإسلام وقبح الرذيلة، وأنها تؤدي إلى المهالك، وأعظمها الشرك، وأعظمها الأمراض المستعصية واختلاط الأنساب. نسأل الله العافية. حينئذ يجب الغض البصر، والله يعطيه الإنسان حلاوة سبحان الله أعظم من لو نظر تلك المرأة. قال ابن القيم: أيها الناظر، أي شيء تستفيد بملء عينيك من فاتن تلك المرأة اللي هي لا تحل لك لا زوجة ولا أمة، لا تحل لك، يعني ما الذي تستفيد؟ إما حسرة لإعجابك وعدم قضاء الوطر منها، نعم، أو الصالحين تجاهك يعني نفرة، فإذا صاحت نظارة للنساء ستقع في الفواحش وسيبغضك الخلق، فتكون حسرة لك في الدنيا قبل الآخرة. إما أن تقع في الفاحشة وهذه أشد، ولا تقرب الزنا أنه كان فاحشة، أو لا تقع فتكون حسرة في نفسك. إذن أنت غير متخلص من الآفات التي تعتريك أيها الناظر. فاقتصر على النظر إلى زوجك وارض بما قسم الله لك. قال الله تعالى: من عمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن. فالنحين هذا طيبة، إذا عمل صالح العبد قام الليل وصام الآن شعبان، أكثر من صام شعبان الآن، فإن ترفع فيه الأعمال كما كان النبي يكثر منه. فإذا عمل صالح كصيام شعبان وكإتقان صيام رمضان وقيام الليل والاعتكاف والخير، فإن الله سبحانه وتعالى سيبصره بطريق الحق والعفة. قال ابن القيم وغيره، ابن تيمية: ومن آفات المعاصي كالفواحش والنظر المحرم سوء الرأي. فاللي يدمن النظر في النساء أو في عوراتهن ويوقع علاقات معهن، سبحان الله يفشل ربما حتى في تجارته، يلقى عليه سوء الرأي فيصبح فاشل في تجارته، يصبح فاشل في وظيفته، يهيئ له الشيطان أسلوب في معارضة مديره، وإذا كان فيه فصله في فساد إداري يفعله فيسرق، كل ذلك لأنه أتى الفواحش. ولا تقربوا الزنا إنه إيش؟ كان فاحشة ساء سبيلا. فيورث الله العبد القاض بصره حلاوة في قلبه. لا تمدن عينيك، أعظم من النظر، إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، نعم زهرة الحياة الدنيا. ومن أعون ما يعينك على غض البصر النكاح الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فأنصحك يا الشاب، أولا إذا ما وجدت نكاحا تستعفف ولا تكيد دينك وتلحد مع ربك وتقول ما تزوجت والله ما أعطاني زوجة بزني، حرام هذا. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، يبتلاهم الله ما يجد نكاح، يبتلي الله ايش بيسوي، بيزني ولا يصبر على دينه؟ يبتلي الله، حسب الناس أن يترك ويقولوا أنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصابرين. اصبر، ما يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف عفه الله، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه ايش؟ بالصوم. اكثر الان من صوم شعبان والشهر، فانه يضعف الشهوه الصوم. جاني شاب قال لي ايها الشيخ يعني احسن الظن اني عندي اموال ما يعرف الحال. فقلت لي يا ولدي ما ينبغي ان تسال الناس تزوج، ما يجوز تسال الناس تقول تصدقوا علي عشان اجمع مهر وتزوج، اكثر من الصوم. فهم؟ قال ومن يستعفف يعفه الله. فلا يجوز الانسان يطلب فلوس من التجار يقول بتزوج، لان النبي قال مسألة في ثلاث ما ذكر منها الزواج. رجل جاءته جائحه حتى اجتاحت ماله، ولم يذكر منها الرجل اللي بينكح، ولا حتى ياخذ مصارف الزكاه الناكحون. كما نصحت واحد قائم مشروع خيري كبير كان يعطي من الزكاه المهر، قلت خطا، للناكحون ليس من ايش؟ للناكحين ليس من ايش؟ مصارف الزكاه، فقراء مساكين عاملين عليها. طيب وش يسوي هذا الابتلاء؟ الله يعالج نفسه بكثره الصوم. قال والله يا شيخ صمت، انا لما اصوم يزيد حراره يعني. قلت له شوف، هذا ذكر الحافظ بن حجر، الشخص لما يبدا الصوم تزيد حرارته للشهوه، لكن قال ابن حجر سرعان ما تنكسر ان شاء الله، ذكر الفتح الباري هذا الفائده، سرعان اصبر شوي سرعان ما تنكسر. فالان عندك صوم شعبان اكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال عائشة ما رأيته في شهر أكثر منه يصوم في شعبان، كان يصوم كله، كان يصوم كل القليل، وقال ترفع فيه الأعمال، وقال يغفل فيه الناس. ثم الصوم في حسنات كثير تثبتك عن ممارسة الشهوة المحرمة، لأن تحتاج إلى إيمان وتصبر. الصوم له عدة نواحي، كسر الشهوة، قوة الإيمان في نفسك تمنعك من اتباع الهوى والفواحش والعشق الحرام إلى غير ذلك. ثم لا تنسى التوحيد، دراسة صفات الله، وتعلقك بالله يجعلك ما تعلق بهذه الصور المحرمة. القرآن التوحيد ما في شيء يسكر القلب مثله، يطهر القلب ويزكيه وينقيه. إذن اترك النظر والبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كتب لابن آدم حظه من الزنا، ابن مسعود أظن، فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، يلمس مفاتن المرأة أو يلمس يدها، والرجل مواعيد الزنا، يمشي للزنا تزني، رجل قاعد تزني كيف إنه رايح للزنا، ويركب زحمة وفي الأخير يزني، أعوذ بالله، رجله تزني، عينه تزني، يده تزني، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. بين الرب أن اللي يحفظ فرجه ويتعفف هو المفلح، ليس المفلح اللي يجيب أقاصيص عند ربعه يتعشى معهم في استراحة ويبدأ يقول له نوادره وبطولاته وفلانة وعجبت بي وداخت لما شافتني وجاءت معاي وركبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرون، جاهر هو اللي يحط غيره على الزنا، يكون شخص في غفلة أول ما يسمع قصته ويصير بزني مثله عشان يسوي بطولة مثله، بطولات نعوذ بالله، لأنه أخرجها بإخراج البطولة، أنه حصل على شيء ما قدر أحد يحصل عليه، وخزي له وشعر وعار وشنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى المجاهرون. يبيت الرجل يستره الله زنا وستره الله يعني، فيأبى إلا يعني إيش؟ يفضح نفسه، باتي ستر الله ويأبى أن يفضح نفسه. أو حتى الفتاة أمام مجتمع من الفتيات وكذا وأعطيتها رسالة وذهبت، كل هذا حرام، لأنه يؤدي إلى إغراء البنات بالفاحشة وأنت إغراء الشباب بالفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا إيش صار لهم؟ بشرهم عذاب أليم. ما يجوز يا أخي. ثم أن القصص قد تهيج هذه لما تذكر عقبتها. قالت عوذ بالله عندنا في الحي وحدة بقميص النوم أو كذا خرجت في آخر الليل وما رجعت الليل وجوزها مسافر وما رجعت لك. حرام يأخذ قصة القصص دي تهيج الناس على الفواحش. قالوا ذكر هذه القصص عيب بأهل الإسلام إلا أن تذكر العاقبة كما فعل ابن الجوزي في كتاب ذم الزنا ذم الهوى. اذكر قال حصل كذا وقبضت عليها الشرط وحصل كيت وكيت بين العاقبة. أما كذا تفلتها كذا تقول راحت معه تقول والله بيجيني كذا بفعل كذا وما يجيني شيء مثله. غلط تهيج على الزنا بهذه الطريقة. نعم القصص هذه وراحت معه جوز ساعة تسعة وريحة العطر ومدري شلون. غلط يا أخي هذا الأسلوب القصصي هذا يهيج. اذكر العاقبة تم القبض تم كذا اذكر العاقبة حتى الناس تدع. أما تركها مفلوتة كذا لأن الناس يرغبون بعدين والله ما ينفرون. يقول طيب شو ما صار له شيء ترغبهم أنت كذا. لذلك قوم لوط لماذا ذمهم الله؟ قال تأتون فاحشة ما سبقكم بها منهم العالمين. لو كان أحد قبلكم خف عليكم العذاب ما نكسنا عليكم الأرض. فأنت الآن لما تقول فعلت ذي وخرجت ذي ورأيتها تتصور مع فلان يا أخي لا تنشر الكلام ذا. أول من ستر مسلما ستره الله. يجي البعض الله يهديه يشوف فرضا تجاوزات من بعض الشبان والشابات في البحر واخذ يتصور وواحد يرقص ويقوم يصور وينشر. هذا صحيح؟ يا أخي بلغ ولاة الأمر حتى ولاة الأمر تعاملوا مع الحدث بما يتناسب مع الحكمة والأمن في البلد. لا تروح أنت نفسك لا تهجم تضرب بعصات أو تصور وتنظر تقول أين رجال الأمن وتثير على بلدك. فإن هذا من أساليب الخوارج. هي نعم عشان يخلون الناس يكرهون ولاة الأمر يصور يقول شوف وين ولي الأمر. يا أخي ولي الأمر قالك عنده علم. المقصود عليك يا أخي أن تتقي الله فلا تنشر الفاحشة وأنت لا تشعر بين المؤمنين بهذا النظر. فهو ينظر إلى امرأة لا يحل أن ينظر إليها بسبب صورك هذا اللي نشرتها وخليت عيون كثير تزني في الجوال. ليش؟ ليش؟ كله عشان حب إيش؟ حب الظهور وأنه جاب ما شاء الله مقطع يعني خلاب. غلط. خاف الله لا تكون من الذين يحبون تشيع الفاحشة. من عندك ولاة الأمر راسلهم ولا تذم ولي الأمر مثل هذا. إذن النظر وما أدراك من نظر عين تزني وزناها النظر. السادس من وسائل الفواحش السادس وهو من سوء من من الوصف. الوصف تأتي واحدة من النساء أمام زوجها والله عندنا جارة صراحة عندها قوام كيت وكيت وما شفت زي كيت لين يهيج زوجها ويبدأ يحاول وراه يتعرف حتى عليه ويوقع في الحرام. يقول النبي كما في صحيح مسلم لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. حرام الوصف لا يجوز. الوصف المجمل يجوز. قال ابن القيم كانت صفية زوجة النبي أجمل نساء العالمين. هذا وصف عام القمر جميل. لكن التدقيق وأن خسرها ونهديها وإلى آخره هذا ما يصلح لأن هذا يهيج على الوقاع المحرم. الوصف وما أدراك ما الوصف. نعم طيب. فحينئذ على المسلم يبتعد كل الأسباب التي تؤدي إلى الفواحش ذكرها العلماء رحمة الله عليهم وأن يبتعد قدر المستطاع عن ممازحة النساء والتبذل ونحو ذلك معهن. فهذا مما لا يليق. الأخ المؤذن روح هناك عشان نكمل محاضرتنا. فلا يتبذل فإن هذا يؤدي إلى إيش؟ فهذا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ننتقل حينئذ إلى نكاح المحارم. تكلم في بعض بلدان العرب من أهل الإسلام، الحمد لله أرجو أن ما صارت ظاهرة، لكن نخشى إذا تفاقم الأمر، وأن يمد الرجل نظره إلى محرمه، والشهاق قال ابن القيم والنظر إلى محرم، والنظر إلى محرم كأخت أو عمة أشد وأشد وأشد من الإثم النظر إلى أجنبية. وحينئذ إذا واقع محرمه، إذا واقع محرمه فإنه يقتل شرعا، يقتل بالاعتراف بالحبل، إذا ثبت ذلك يقتل شرعا. قال الإمام مالك في زمن تنتشر في الفتن، فإنه لا يجوز للرجل للمرأة أن تسافر مع ولد زوجها من غيرها الشاب، فإن هذا قد يطول السفر ويؤدي إلى مزاح ويقع في المحرم في المحرم في زمن تنتشر الفتن ويكثر فيه الفجار. شوف كيف راعى من هو الإمام مالك، راعى الوقت. ومن أسباب انتشار أو حصول مثل هذا كما اتصل به البعض، يعني هو نادم، هو سبب أن لم يفهم كيف يجوز لأخته لخالة لعمة تقابل به، فيجب للمرأة أن تحتشم في بيتها أمام محارمها حتى لا تحرك الشهوة الشاذة أمامهم. قال ابن تيمية ولبس المرأة في عهد الصحابة كعائشة وحفصة كان من الكف إلى الكعب واسع، يعني ما كانت تلبس إيش الضيق اللي فلك نهديها أو يبين ربع صدرها أو الظهر أو الإبط أو القصير اللي بين فخذها أو نصف فخذها. هذا تقول ألبس شورت، هذا أخوي ما في شيء. هذا يقول إلى ما جاءتني بعض الشكاوى من الانفلات الجنسي الشاذ، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يعمل بما جاء في سورة النور ويطلع الفتوى الأخيرة لهيئة العلماء في عورة المرأة على محارمها. فجاء في سورة النور قال الرب الأعلى وهو الواحد الغفور، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قالوا نسائهن، فالذي تبديه على نسائها على أبي زوجها تبديه على نسائها. فعلى هذا الصواب أن القول بأن عورة المرأة للمرأة من السر ركبة مرجوح، لأنه لا دليل عليه. قياسها بالرجل خطأ، لأن الله خلق لها مفاتن أشد من الرجل، فلا تقاس على الرجل في قوامها حتى تقال من السر الركبة. بل ما جاء في سورة النور قال ابن عباس في عورة المرأة في صحيح ابن أبي طلحة، نعم ولد نزلتنا تكشف ما يظهر منها غالبا مكان الزينة، تكشف مكان الأساور، تكشف مكان الخلخال، شيء من ساقها، تكشف مكان القلادة، لكن ليس أكثر من ذلك. فهذا يهيج النساء عليها في السحاق، كما كانت امرأة تشتكي يعني طالبة يعني في بعض البلدان، استدرجتها مدرستها إلى هذا قالت أوريك أغير وكذا، فلما صارت تظهر عورتها أمامها وكذا واقعتها بالسحاق. إذن لا يصلح التبذل حتى أمام النساء، لن يؤدي إلى السحاق وهي جريمة يعرفها الفقهاء. قال ابن قدامة فإن تساحقت امرأتان فليس عليهن، يعني فحرام طبعا، وإذا أنزلت أفطرتها، لكن إذا إنه ليس عليهم كفارة إيش؟ هل ذكر عليهم كفارة في الوطأ في رمضان؟ المهم هذه الجريمة معروفة في عهد أئمة الدين السحاق، فلا ينبغي أن تبذل قدام المرأة وتذهب. قال شيخ ابن عثيمين وذهبت امرأة عرس وهي لابسة العرياني وضيق، فقامت امرأة تريد منها ما يريد الرجل امرأته، أخذت تحتضنها والناس يفكونها ويصرخون النساء، هذه فتنة. تذهب المرأة بلابس واسع بعيد عن كشف فاتنها كالسلف حتى لا تقع عليها نظر السيئات من الشاذات ولا الشاذين من المحارم، نسأل الله العافية. حينئذ قال النبي اذهب لهذا الرجل الذي زنى بامرأة أبيه، فإن اعترف فاقتله، فإن اعترف هذه المرأة فاقتلها، نسأل الله العافية. حينئذ نختم محاضرتنا هذه بما جاء من الوعيد الأكيد في حق مرتكب الفواحش وبيان ما أمرت به الشريعة من الفضيلة. روى البخاري في صحيح أن قال النبي جاء رجلان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين النائم والإقظان أو كما ذكر أخذوه مما أخذوه إلى جبل قال ارتقي قال ما أستطيع أن ارتقي قال نعينك المهم ارتقى حتى بلغ أعلى الجبل فرأى في الجبل أو رأى على أطرافه يمكن أثار لهب وحريق صلى الله عليه وسلم وعلها فوهة تشبه البركان فوهة البركان لما صعد صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد رؤيها قال فيقص ما شاء انتبهوا ترى صارت انتشر مقاطع صوتية ناس ما يعرفون بالتعبير يعبرون الرؤية هذا خطر جدا جهيمان لما خرج في الحرم تعبير الرؤية جاهل كان جاهل فيها قال هذا المهدي فلا نستمع لهؤلاء المعبرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر وأبو بكر قد أصبت في بعض وأخطأت في بعض فالبعض يعول الرؤية ويجعلها كأنها دين ولا يجوز التعرض للرؤية قال الرجل لمالك هنا عند الرجل يعبر خمس رؤى في المجلس قال يلعب بالنبوة هي من آثار النبوة يعني هل رأى أحد منكم رؤية وكان السلف ما يجمعون ناس يقولون هل رأى منكم رؤية الرسول إذا يشوفه في المسجد يقول هل رأى منكم رؤية أما اليوم في القناة الفضائية ملايين يعبر رؤى هذا محدث لم يعرف عن السلف قال ابن باز وليس هذا من العلم العام الذي ينشر حتى يجمعون الملايين هذا يعبر وهذا يتصل فكان الشيخ ابن باز ينكر هذا الله يرحمه ويغفر له فيقص عليه ما شاء قال أتاني الليلة آتيان وإنهم ابتعثاني وإنما قال لي انطلق وإن انطلقت معهما فأخذ يذكر الرجل يضرب بصخرة على رأسه ويغلظ وهو الرجل ينام عن صلاة الفجر وما أكثرهم اليوم ثم ذكر حينئذ أنه انطلق إلى تنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من أسفلهم فإذا أتاهم الذهب ضوضوا سمع لهم صياح شديد ولغط قلت ما هؤلاء قال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يعني صام رمضان قالوا لا إله إلا الله ربما حجوا ما ذكر من عذابهم تركوا الحج تركوا صوم رمضان لكن كانوا يزنوا فعذبوا في التنور طيب من يقول لي إخواني ليش ما عذبوا غيرهم في جهنم عموما أي قال ابن القيم في سبب أن المرأة الخائنة لزوجها اللي تزني مع رجل غير زوجها تتواعد معها إلى آخره عند سفر زوجها إلى آخره ترجم حتى الموت وقد رؤيا قردة كما قال رجل في الجاهلية كنت أرجم معهم لأنها تركت زوجها وزنت مع قرد آخر بائم كريتها كيف البشر فالمقصود قال ليش قال لأن هذا المجرمة أو المجرم هذا الزاني كل جسمه يتلذذ بالزنا فناس من يضرب في كل جسمه الحجارة حتى الموت طيب في الآخرة التنور يتوزع على كل جسمه لأنه كل جسمه يتلذذ فيناسب التنور والحرارة تأتيه من كل مكان واضح فلجاد أحذر الزنا عباد الله عاقبته في الدنيا كما قال بعض شيوخنا في الحديث إن الزاني يبتلى بأمور منها ظلمة الوجه نفرة الخلق يعني غير نفرة الخلق ظلمة الوجه قال الفقر يبدأ يفتقر يدخل في مشروع يفشل، يدخل في آخر يفشل بسبب أنه أتى فواحش أو أتى نكاح وهو سفاح، تلاعب به، نكح من غير محرم، من غير ولي، تلاعب، فهو يورث الفقر الزنا، ويورث الأمراض المستعصية كما سمعت، اختلاط الأنساب. نعم نعم، ما تعرف، يجون شخص آخر في بعض البلدان غير مسلمة، آخر هذا تقول له أنا يعني ودعك وذاهب يعني لصديقي، فيقول لها عند الوداع أرجو أن تقضي وقتا ممتعا، ثم يتملى البيت عيال، ما تعرف وش هذا ولده ولا هذا ولده ولا هذا ولده، نسأل الله العافية. فجاء الإسلام ليوحد الماعون، شخص هو اللي يحذف الماعون، إذا ما يكون أولاد له، سبحان الله، حفظ العرف، حفظ النسب، ترى يختلط النسب. في عهد الرسول واحدة ورجل قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك، أبوك فلان. فجاءت أم تولولة تصيح عليه، قال كنا في الجاهلية حتى جاءنا الرسول بالعفة والأمر بالإسلام والفضيلة، كنا الواقع هذا، ما سكت لين فضحتني قلت أبوي فلان، هذا كان في الجاهلية. إذن في الإسلام دين الطهارة والحفظ والنكاح، أما الجاهلية دين السفاح والقبح وقتل الأولاد وعبادة الأصنام. نزهنا الله من كل ذلك بالتوحيد وطهارة العبيد لفروجهم. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم فأولئك فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، الفرج أمانة يجب أن تضع حيث أجاز الله لك، في جارية، في زوجة، وحتى الاستمناء فلا يجوز، لقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا تنظر للصور المهيجة لك للزنا أو للاستمناء، كف بصرك، انظر في المصحف، من سر أن يحب الله ورسوله فينظر المصحف، يجلس في حلقات العلم، يبتعد عن منكرات الأقوال والأفعال والفواحش والعورات، ويصاحب الأطهار من الشبان الطيبين ليجلس من دروس العلم، ويبتعد عن المحرمات وتلك المنكرات. فحينئذ في الآخرة قال الله في عذاب الزاني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني الزاني مو بس يقعد سنتين أربع سنين، الخلود يطلق وين المدة الكثيرة، كم ألف سنة الله أعلم، ويخلد فيه مهانا، يخلد وين؟ في تنور الزنا، نسأل الله العافية كما مضى. نعم، وحينئذ يجب على العبد أن يعتقد أن من تاب تاب الله عليه، لكن يبتعد عن أسباب ترجع للزنا مرة أخرى والفواحش. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. الله يغفر كل الذنوب ويبدل السيئات، 70,000 سيئة تلك يبدل حسنات. شجع العبد للتوبة سبحانه، شكور، يحب التوابين ويحب المطهرين سبحانه وتعالى، وهو شكور، يشكر لعبد صبر على التوبة ويتحف بزوجة أحسن من تلك العشيقة التي تركها في الله. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نختم بما قاله ابن تيمية في علاج العاشق، قال ومن علاج العاشق أن يسارع بالنكاح حتى يقطع بتلك المعشوق السفاح ويتسرى، ويكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويسد كل باب يذكر بها، ويذكر إيش؟ ويذكر قبائحها، وإن كيف مدت عورتها لرجل غير بغير إذن أهلها بغير زوج، كيف استرخصت عرضها، يذكر قبائحها في نفسها وقد أرتها حتى تعافوا نفسها ويتعالج من هذا العشق الذي يؤدي للمرض ويؤدي في آخر الأمر إلى ترك الصلاة ويؤدي في آخر الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم واصلح فتياتنا وشبابنا، اللهم عف فروجهم واصلح قلوبهم واجمعهم على البر والتقوى مع قادتهم وولاة أمورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة سيادتنا من كل خير. ولا تنسى أيها الشاب كثرة الدعاء واللجأ إلى الله إن يخلصك في أوقات الإجابة، في السجود في آخر الليل ابكي ويطهر قلبك من هذه الفواحش حينئذ وأنت الشاب أيها الشابة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.